يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في التعليق على مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي، واليوم هو يوم السبت الموافق الثالث من شهر صفر عام 1443. أيها الإخوة، في الدرس الماضي بدأنا من أول المتن ونريد أن نتذكر بعض النقاط. قال من ذلك: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك: الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. وقلنا إن المؤلف رحمة الله عليه ذكر هنا من أركان الإيمان، ذكر اثنين: الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان. وقد يرد إشكال هنا، لماذا لم يذكر الركن الثالث من تعريف الإيمان وهو العمل؟ لأنه تعريف السلف: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وقد يقولون بالجنان يعني القلب، وعمل بالأركان، الأركان يعني الجوارح. وهذا التعريف أوصيكم بالتمسك به ولا تذهبوا يمينا ولا يسارا. أي نعم، لأن المسألة شائكة جدا، وأي خطأ بسيط تتهم بأنك مرجئ، أي نعم. فتمسكوا بتعريف السلف مرة أخرى: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان أو الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، تمسكوا بهذا التعريف، لا تذهبوا عنه يمينا ولا شمالا. وذكر ابن أبي زيد القيرواني أن الله سبحانه وتعالى إله واحد لا إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. ولا يلتفت إلى تعريف المبتدعة للا إله إلا الله، لأنهم يخطئون ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله. فقد يقول لك لا معبود إلا الله، وهذا ليس تعريفا صحيحا، لأنه لا بد أن تقول لا معبود بحق، هذه مهمة، لا معبود بحق إلا الله. لأنه لو قال لا معبود إلا الله فقد كذب، لأن المعبودات بالمئات وبالآلاف. أي نعم، تعرفون أن يعبد الشجر والبقر والحجر والشمس والقمر والأولياء والصالحين والقبور وأهل البيت أينها. لكن تقول، إذا قلت لا معبود بحق إلا الله، خلاص هذا هو المعنى الصحيح. وأيضا عندك تعريف جماعة الدعوة والتبليغ، تعريف ما أدري من أين أتوا به، إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق أن الله واحد خالق رازق. أي نعم، فيأتون بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية كان يعرفه كفار قريش ويؤمنون به بشهادة القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فتعريف جماعة الدعوة تعريف فاسد. والتعريف الصحيح مرة أخرى: لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وذكر أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له، وبينا أمس الفرق بين الشبيه والمثيل أي المماثل، ومعنى لا نظير له أنه لا مكافئ له ولا ند له، وأنه لا صاحب له أي لا زوجة ولا ولد ولا والد، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني بذاته. وإذا كانت هذه الأمور كمال في المخلوق، يعني كونه عنده زوجة وعنده ولد، أي نعم، فإنها في حق الله سبحانه وتعالى نقص. نعم، لأنه هو الغني بذاته، لا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لكمال غناه سبحانه وتعالى، ولا شريك له كلام عام، لا شريك له في الخلق ولا في الرزق ولا في البعث ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا 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 إلى آخره. ومررنا على أنه أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله، ونهينا عن التفكر في ذات الله، والدليل قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومررنا على الكرسي، وأنه قيل هو موضع القدمين، وينسب لابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. وأما الشيخ الفوزان هنا ما تعرض لهذه العبارة وهو أنه موضع القدمين، ولكنه قال الكرسي موضوع تحت العرش، أي نعم، وأنه الكرسي عظيم والعرش أعظم منه. فالكرسي إذا كان وسع السماوات والأرض، أي نعم، لكبره، ولكنه بالنسبة للعرش كحلقة حديد ملقاة في فلات، أي في صحراء، وأن الكرسي مخلوق والعرش مخلوق. هذه بعض المعلومات. مررنا على أنه يعني لا يقتضي إذا أثبتنا أن الله سميع وبصير وحي وقدير وعليم، يعني لا يقتضي المشابهة بصفات المخلوقين، لا يقتضي المشابهة، لأن الله سبحانه وتعالى سميع وسمعه لا يشبه سمع المخلوقين، لأن ذاته لا تشبه ذات المخلوقين، بصير ولا نعرف كيفية بصره ولا نعرف كيفية سمعه، كيف يسمع وكيف يبصر. نعم نؤمن أن له عينان، أن له عينان لأنها ورد بها النص، أي نعم، ولتصنع على عيني. طيب مررنا على أن أنواع علو الله ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فأما علو القدر والقهر وافقنا عليه المتكلمون، وأما علو الذات يعني أنه فوق العرش بذاته فهم يخالفوننا فيه. مررنا على أن الاستواء صفة فعلية، أما العلو فهو صفة ذاتية. وما الفرق بين الذاتية والفعلية يا شباب؟ ما الفرق؟ تذكروا، اسألوا أنفسكم. الصفة الذاتية هي الملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه، كالعلم فهو عالم دائما وأبدا وفي كل وقت وحين، وكالحياة، أي نعم، وكالسمع والبصر، فهذه صفات ذاتية ملازمة لذات الله لا تنفك عنه. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالإرادة، مثل ماذا؟ مثل الاستواء، استوى لما شاء، استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، ويعجب إذا شاء، ويضحك إذا شاء، ويغضب إذا شاء، ويفرح إذا شاء، وينزل إذا شاء، ويسخط إذا شاء. فهذه صفات فعلية، يعني ليست يعني ملازمة لذات الله يعني دائما وأبدا وفي كل لحظة وحين، ولكن قد يقال ما دام إنها يعني تحدث في الوقت الذي يريد الله سبحانه وتعالى فهي حادثة، فهي حينئذ مخلوقة. لا، لأنها وإن كانت فعلية وأفرادها حادثة لكن أصلها أزلي، فهو متكلم الآن لكن كلامه من الأزل، أي نعم. وكل صفات الله الفعلية يعني كانت يعني موصوف بها من الأزل، ولكن يحدثها حسب الحكمة والإرادة متى شاء سبحانه وتعالى. طيب هذه بعض ما مررنا عليه من النقاط، والآن القراءة عندك، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن أبي زيد رحمة الله عليه: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى.
نعم. خلق الإنسان، خلق الإنسان، الإنسان جنس، أي نعم، يدخل يعني فيه أبونا آدم، يدخل فيه الأنبياء، يدخل فيه أنا، يدخل فيه أنت، يدخل فيه فلان وفلان، هذا يعني اسم جنس. فالله خلق أبونا آدم من تراب، وأما ذريته فيعني خلقوا ليس من التراب مباشرة، لكن أصلهم من تراب، ولذلك نقول ابن آدم من تراب، أي نعم، يعني باعتبار ما كان من أبيه آدم. أما بالنسبة لذرية آدم إلى يومنا هذا فمعروف يعني أن الإنسان يتزوج ويجامع زوجته إذا شاء الله تحمل، أي نعم، فتأتي نعم بالبنت أو بالولد، أي نعم، على الطريقة التي يعلمها الجميع، لكن الأصل يعني أصل الأصل من تراب، ويعلم ما توسوس به نفسه. الوسوسة هي أن يعني تقدر كلاما في نفسك ما تكلمت به، ما تكلمت به نويته أو يعني وسوست به، هو سواء يعني في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل ما تكلمت به، وهذا لا تؤاخذ عليه، أي نعم. فاللهم صل على سيدنا محمد. فالذي بجانبك لا يدري ماذا توسوس به، ما يدري ماذا توسوس، لكن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ومن فوق العرش، العرش يعلم ما يوسوس به كل إنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو العرق الذي في جانب العنق، يعني الشريان الكبير الذي يعني يصدر الدم إلى 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 الرأس والمخ، أي نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني الورقة التي في الشجرة إذا سقطت الله سبحانه وتعالى يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني ليس فقط يعلمها وإنما أمر القلم أن يكتبها في اللوح المحفوظ، لأنه لما خلق القلم، والقلم ليس قديما ولا أزليا، واللوح المحفوظ ليس قديما ولا أزليا، يعني خلق اللوح وخلق القلم وقال القلم اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب كل ما سيكون، نعم، إلى ما لا نهاية، فكتب القلم. فإذا عندنا لعل هنا يعني مناسب أن نذكر مراتب القدر. مراتب القدر أربعة. الأولى مرتبة العلم، أن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل ماذا سيكون في هذا الكون، أي نعم، ماذا سيكون من كبيرة وصغيرة، أي نعم، حتى الورقة التي تسقط الله يعلم ذلك من الأزل، هذه مرتبة العلم. المرتبة الثانية الكتابة، يعني على مقتضى علمه أمر القلم أن يكتب فكتب، في كتب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، يعني مثلا أنا يا محمد، الله سبحانه وتعالى علم من الأزل أنه سيخلقني في سنة كذا وكذا، يوم كذا كذا، ساعة كذا وكذا، هذا العلم. ثم لما خلق القلم أمره أن يكتب هذا المعلومات، محمد سيولد يوم كذا وكذا وكذا ويكون له كذا وكذا، هذا الكتابة. طيب إلى الآن أنا ما ها؟ طيب حطوا ويجي له الرجال، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا إلى الآن يعني بس في علم الله ومكتوب في اللوح المحفوظ، لما تزوج أبي أمي، أي نعم، وحملت بي، هنا يعني جاءت المشيئة، المرتبة الثالثة، أن الله قال لي كن، أي نعم، فتكونت في رحم أمي، هذه إيه المشيئة. طيب ومع المشيئة أيضا المرتبة الرابعة، وهي الإيجاد والخلق، يعني الإيجاد والخلق مرتبط بالمشيئة، شاء الله في الوقت الفلاني أن أولد أو أن تحمل بي أمي، أي نعم، يعني حصل هذا الكلام أنني خلقت ووجدت. لعلكم فهمتم مرة أخرى، المرتبة الأولى في إيجاد الأشياء، أي نعم، الأشياء سواء يعني من حيوان أو من جماد أو من إنسان أو من حتى سماوات أو من أرض أو من قيامة أو من بعث، كل ذلك خاضع لهذه المراتب الأربعة. المرتبة الأولى العلم، وهل العلم إلا أزلي؟ العلم أزلي بأزلية الله، ذات الله. المرتبة الثانية الكتابة، أي نعم، والكتابة في اللوح المحفوظ ليست أزلية، والقلم ليس أزليا بل مخلوق، واللوح المحفوظ مخلوق، وكتب الله في اللوح المحفوظ كل ما سيوجد، نعم، إلى ما لا نهاية. طيب، والمرتبة الثالثة مقترنة بالرابعة، وهي المشيئة والخلق والإيجاد. المشيئة شاء الله وجودي، فيعني خلقته ووجدته. لعلكم فهمتم المراتب الأربع. طيب، ثم قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. العرش مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها، أي نعم، وينتهي بالسقف الذي هو السقف العرشي، تنتهي المخلوقات بسقف العرش، وما بعد سقف العرش لا توجد مخلوقات، يوجد ذات الله سبحانه وتعالى، فهو لا يختلط بخلقه سبحانه وتعالى. على العرش استوى، والعرش اسم لما يجلس عليه الملوك، وهو سبحانه وتعالى ملك الملوك، وله عرش، أي نعم، خلقه، والعرش مخلوق، ولكن ما رأينا العرش. على العرش استوى يعني استقر وعلى وارتفع. وعلى الملك احتوى، الكون كله ملكه سبحانه وتعالى، مالك الملك سبحانه وتعالى، فحتى الملوك هو مالكهم، أي نعم، ومالك كل شيء في الوجود، مالك كل شيء، جيب الشيء، مالك كل شيء في الوجود. ومعنى احتوى أي ملك، فلا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى، وما يملك الإنسان وما تملك الملوك فهو يعني كالمجازي، ليس كالحقيقة، لأنك إذا ملكت شيئا إما أن يفنى قبلك أو تفنى قبله، وإذا أصبحت ملكا إما أن ينزع منك الملك أو تموت عنه. فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء حقيقة، و الذين يملكون في هذه الدنيا إنما هو كالعارية، كالعارية، ليس ملكا كاملا، ليس ملكا كاملا. الملك الكامل هو لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يفني الله الخلق بعد الصعقة، أي نعم، الأولى في الصور، أي نعم، يقول سبحانه وتعالى بعد أن يفني الخلائق: لمن الملك اليوم؟ يسأل فلا يرد عليه أحد، فيجيب نفسه، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فمعنى الحسنى أي البالغة النهاية في الحسن، البالغة النهاية في الحسن، فلا يعني يتعرض لها النقص، ولا يعني يتطرق إليها النقص. فمثلا سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. فكل أسماء الله حسنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ قالوا: معنى أحصاها يعني علم معناها، وقالوا: أحصاها حفظها. طيب، هل أسماء الله محصورة في 99؟ الحقيقة والحق أنها ليست محصورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فهذا الحديث يدل على أن الذي أخبرنا الله به من أسمائه ليس كل شيء. ثم هذه التسعة والتسعين اسما اشتهرت ووجدت يعني في البيوت وفي المكتبات وفي 99 اسم لله سبحانه وتعالى. فهل هي يعني كلها يعني ثابتة؟ هل هي كلها ثابتة؟ المسألة يعني فيها نزاع، المسألة فيها نزاع، لأنه الحديث الثابت ينتهي بقوله من أحصاها دخل الجنة، ثم بعد ذلك في الترمذي سردت، أي نعم 99 اسمنا النافع الضار المعز المذل الخالق البارئ البارئ الباقي 99 اسم. فاجتهد العلماء، وأولا هذه قالوا رواية الوليد بن مسلم مدرجة، يعني عد الأسماء هذا 99 مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهد العلماء على مر القرون، أي نعم ابن القيم اجتهد فيها، ممكن حتى ابن تيمية اجتهد فيها، ومن قبله الوليد بن مسلم اجتهد فيها، لكن جاء رجل الآن في عصرنا ومشهور ومعروف فقال هذه الأسماء يعني يوجد بعضها تقريبا 21 اسما لا دليل عليها، ونحن لا نثبت الأسماء لله إلا بالدليل إما من القرآن أو من السنة. فأخرج من هذه 99 التي تجدونها مكتوبة في كل مكان، أخرج منها 21 اسما، وأدخل بدلها 21 اسما. من أشهرها الستير، ما كان موجودا في الأسماء التي كانت في اللوحات مشهورة ومعروفة، من ضمنها أتذكر الستير، وجاء بدليل إن الله ستير، أي نعم. وهكذا أخرج المعز والمذل والنافع والضار، أخرجها 21 اسم أخرجها، وأدخل بعد بدلها 21 اسم. نازعه الناس في هذا وردوا عليه وهو رد عليهم، ولكن الذي يظهر لي أن معه الحق، لأنه 21 اسم التي فيها النزاع وقد أخرجها لأنها لا دليل عليها، وجاء بدلها 21 اسما جاء عليها بأدلة من القرآن أو من السنة. هذه المعلومة لعلها تنفعكم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الله سبحانه وتعالى. نريد أن نعرف الفرق بين الاسم والصفة. فمثلا واضح عندكم، عندنا عليم وعلم، عندنا قدير وقدرة، عندنا خبير وخبرة، عندنا أي نعم سميع وسمع وبصير وبصر. فالاسم هو سميع بصير عليم خبير. طيب والصفة القدرة والسمع والبصر والحياة، والحياة يقابلها الحي. فقال العلماء إن الأسماء هذه ليست جامدة وإنما مشتقة من صفات، فالسميع من السمع والبصير من البصر والحي من الحياة والقدير من القدرة وهلما جرى. فبهذا نعرف الفرق بين الاسم وبين الصفة. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، أي نعم، يعني أن أسماء وصفاته ليست مخلوقة وليست حادثة، بل هي أزلية بأزلية ذات الله سبحانه وتعالى. فالله من الأزل سميع بصير عليم قدير حتى متكلم من الأزل سبحانه وتعالى. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة أو وأسماؤه محدثة، يعني ما إذا كانت ليست مخلوقة ولا محدثة فهي أزلية، يعني لا أول لوجودها، مثل ذات الله لا أول لوجودها. اقرأ.
قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله.
نعم، كلم موسى بكلامه، يعني أن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام، وصفة الكلام نسب إليها علم العقيدة، يسمى علم الكلام. علم العقيدة عند المتكلمين يسمى علم الكلام، ونحن نسميه علم التوحيد أو علم العقيدة. لماذا سمي علم الكلام؟ قيل لكثرة النزاع في صفة الكلام، وكثرة الكلام فيه حتى سمي علم الكلام. ولنا وقفة عند كلام الله سبحانه وتعالى. الوقفة الأولى أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، وإنما تكلم به وصدر منه سبحانه وتعالى من ذاته بكلام مسموع، هذا مذهب أهل السنة، بكلام مسموع يسمعه من شاء من خلقه. فلما كلم موسى تكلم معه بكلام مسموع بحرف وصوت سمعه موسى: يا موسى إنني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك. سمع موسى هذا الكلام. طيب، إذن الله يتكلم بكلام مسموع يسمعه من يشاء، يسمعه أيضا جبريل الذي هو رسول الوحي، هو الذي نزل بالقرآن ونزل بالتوراة ونزل بالإنجيل وغيرها. فكان جبريل يسمع كلام الله ويحفظه وينزل به على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فيتلوه عليه، فيحفظه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل ويبلغه لأصحابه، وأصحابه يحفظونه ويبلغوا الغائب منهم الشاهد منهم الغائب، ويبلغ المتقدم المتأخر، حتى وصل إلينا متواترا، أي بطريق التواتر، وهو أن يرويه جمع عن جمع كبير، يعني تحيل العادة أن يتواطوا على الخطأ أو على الكذب. هذا خلاصة مذهب أهل السنة، أن الله يتكلم بصوت وحرف يسمعه من شاء، سمعه يسمعه جبريل، سمعه موسى، سمعه محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به، ويسمعه المؤمنون في الجنة، ويسمعه المؤمنون في الجنة، وقد يسمعه الكافرون عندما يؤنبهم الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة. يأتينا مذهب إيش؟ الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة نفوا أن يكون الله يتكلم بحرف وصوت، هذا المعتزلة والجهمية. طيب، وهذا القرآن أليس كلام الله؟ قالوا بلى كلام الله. طيب، كيف كلام الله ما تكلم به؟ قالوا كلام الله لأنه خلقه، لأنه هو الذي خلقه. أين خلقه؟ قالوا خلقه بالكتابة في اللوح المحفوظ، أو مثلا لما كلم موسى. أي نعم، موسى ما سمع الكلام من الله، وإنما سمع الكلام من الشجرة، فالله خلق الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي تكلمت مع موسى. طيب يا مجانين، الشجرة تقول إنني أنا الله رب العالمين، فلماذا أيها الجهمية والمعتزلة تنفون كلام الله؟ قالوا لأن الكلام يحتاج إلى شفتين ولسان، يعني جوارح، وهذا يكون يعني في الإنسان، والله منزه أن يشابه الإنسان، ولذلك ننزه الله أن يكون يتكلم، لأنه يلزم عليه أن يكون الكلام بلسان وشفتين، فلذلك نفوا يعني كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، على كل حال المعتزلة ما بيعذبون كثير في الرد عليهم، لأنه حتى شبهتهم واضحة. أي نعم، شبهتهم واضحة، قال لك يعني الله ما يتكلم لأنه منزه عن مشابهة المخلوق، المخلوق يتكلم والله لا يعني يتكلم، المخلوق يعلم والله لا يعلم، المخلوق يسمع الله لا يسمع، المخلوق يبصر الله لا يبصر. كل الصفات نفوها عن الله سبحانه وتعالى خوفا مشابهة المخلوق. طيب يا مجانين، إذا كان يعني جاءت الشبهة هذه عندكم، كان الأولى أن تنفوا هذه الأشياء عن الإنسان، ما هو تنفوها عن الله سبحانه وتعالى. على كل حال، يعني كلام المعتزلة والجهمية يرده القرآن. أي نعم، الله سبحانه وتعالى قال: وكلم الله موسى تكليما. فتكليما مصدر مؤكد. أي نعم، مؤكد لكلم. أي نعم، مؤكد لكلم، يعني تكلم معه بكلام سمعه موسى. المعتزلة سهل عندهم التأويل، إما أن يقولوا يعني كلمه، يعني كما قلنا خلق الكلام فيما شاء وسمعه موسى عليه السلام، خلق الكلام في الشجرة وسمعه موسى عليه السلام، أو خلقه في جبريل وجبريل يعني بلغ موسى بالتوراة، هكذا يقولون المعتزلة، وكلامهم باطل وبطلانه واضح كالشمس. يلا الآن انتهينا من مذهب أهل السنة في كلام الله ومذهب المعتزلة والجهمية، نأتي إلى الذين شربكوا الموضوع، شربكوه شربكة، وهم لا شاعرة، فشاعرة ليلهم طويل ومذهبهم يعني عويص جدا، فهم يعني يثبتون الكلام أي نعم لله سبحانه وتعالى إثباتا يؤدي إلى النفي، إثباتا يؤدي إلى النفي. كيف ذلك؟ قالوا إن من صفات الله السبع الحياة والعلم والإرادة والقدرة والإرادة والكلام. ما شاء الله ما قصرتم أنتم، يعني خير من المعتزلة. طيب ما هو الكلام عندكم؟ كلام الله ما هو؟ هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا كلام الله بحرف وصوت سمعه جبريل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، الله منزه أن يتكلم بحرف وصوت. طيب كيف تسمون كلام الله وأنتم تنكرون أن يكون الله تكلم به بحرف أو صوت؟ قالوا اسمع، إنه نعم، قالوا كلام الله معنى واحد فقط، معنى واحد، الله تكلم به في ذاته معنى واحد، ما سمعه منه أحد. كلام الله كله معنى واحد، معنى واحد كله كلامه، التوراة والقرآن والإنجيل وما يتكلم به الله يوم القيامة وما تكلم به في الأزل. أي نعم، وكما قال الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وإذا أراد أن يخلق شيئا يقول له بالكلام كن. كل هذا جعله معنى واحد، وفين؟ في النفس، معنى نفسي، يعني في ذات الله في نفسه، ما يسمعه منه أحد. طيب كيف صار قرآن وتوراة وإنجيل وزبور وغيرها؟ قالوا كلامه معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإلى آخره. ليش معنى واحد أيها الأشاعرة؟ قالوا لو قلنا إنه معنيان فإن المعنى الثاني الأول يكون أزلي، المعنى الأول أزلي، والمعنى الثاني يكون حادثا، والمعنى الثالث حادث، والمعنى الرابع حادث، والمعنى الخامس حادث، وهكذا. إذا تعددت المعاني بعد المعنى الأول فهي حادثة، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحوادث، منزه عن الحوادث، وصفاته أزلية. فإذا جعلوا كلام الله كله الذي لو يعني كانت البحار مدادا والشجر أقلام ما نفدت كلمات الله، ونفد البحر ونفدت هذه الأشجار، سبحان الله العظيم. طيب هذا من يعني تعويصات الأشاعرة ومذهبهم الملتوي، خلاصته أن كلام الله معنى واحد في النفس، يعني الكلام النفسي، أي نعم، وأنه ليس بحرف وصوت، وأنه ليس مسموعا، وأن المصحف الذي بين أيدينا هذه الحروف مخلوقة ما تكلم الله بها، أي نعم ما تكلم، بل هي مخلوقة، والألفاظ هذه مخلوقة، الحمد لله مخلوق، أي نعم، كاف هاء عين صاد مخلوق، الذي أنزل على عبده الكتاب مخلوق. فإذا راحوا طولوا لفوا داروا ورجعوا إلى مذهب المعتزلة، رجعوا إلى مذهب المعتزلة، فهم أقرب إلى أسيادهم المعتزلة، ولهذا كان العلماء يعني ما يستحون يقولون هذه العبارة من قهرهم من الأشعرية، يقولون الأشعرية مخانيث المعتزلة، وصدقوا، لأنه أكثر يعني كلامهم يلف ويدور ويرجعوا إلى مذهب المعتزلة، مع أنهم يتظاهرون بحرب المعتزلة. فهمنا الآن أهم المذاهب، أي نعم، في كلام الله، وهي كلام أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، سمعه جبريل بحرف وصوت وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما بلغه إلى عيسى وإلى موسى وإلى غيرهم من الأنبياء الذين أوحي إليهم. انتهينا. وبعد ذلك المعتزلة ومذهبهم واضح، أن كلام الله مخلوق، أي نعم، لا، أن الله لا يتكلم ولا يصدر منه الكلام، لأن الكلام يحتاج إلى لسان وشفتين وجوارح. طيب انتهينا، جئنا إلى مذهب الأشاعرة، وقد سمعتم، أي نعم، أنهم يقولون هو معنى واحد قائم بالنفس، فلا يتعدد ولا يكون بحرف وصوت ولا يكون مسموعا، أي نعم يعني لا لجبريل ولا لموسى، ويؤولون يعني وكلم الله موسى تكليما، أي خلق الكلام في جبريل أو في الشجرة. أي نعم. أما المعتزلة لهم تفسير ثاني ليكلم الله موسى تكليما، أي نعم قالوا يعني كلمه أي جرحه بأظافير الحكمة، فجعلوا التكليم من الجراحة، فالكلم هو الجرح، فجعلوا كلم الله يعني جرح الله موسى بماذا؟ بأظافير الحكمة. هذا عمكم الزمخشري وجماعته. طيب لعلنا يعني وضعنا النقاط الهامة في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يكفينا هذا في مسألة كلام الله. عندكم إشكال وشيء تريدون توضيحه في مسألة الكلام؟ قال كلم الله موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، يعني هو صفة لله الكلام، ولذلك القرآن هو صفة لله سبحانه وتعالى، يعني أعوذ بكلمات الله التامة، شفت لا؟ يعني كلام الله تستعيذ به لأنه صفة لله سبحانه وتعالى، لو كان مخلوق ما يجوز أن تستعيذ به. طيب الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل، أيوة انتقل من الكلام إلى الرؤية، أنت قرأت هذا يا أخي، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، يعني هنا كأنه يتكلم عن رؤية الله في الدنيا، وأن الله لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، فما رآه أحد لا نبي ولا غير نبي، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وإن كان هناك بعض النزاع في محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هل رأى ربه ليلة المعراج؟ أي نعم، كان ابن عباس يرى هذا، ثم تنازل عن قوله وقال رآه بقلبه، يعني ما رآه ببصره ولكن رآه بقلبه. وموسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه في الطور وكلمه ربه، أي نعم اشتاق إلى رؤية ربه، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في هذه الدنيا، ثم أعطاه درسا ومثالا، قال له أنا سأتجلى للجبل، أي نعم، فإن ثبت الجبل فيمكن تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار الجبل ترابا طحينا، أي نعم، فمن هول المنظر موسى عليه السلام خر مغشيا عليه، وخر موسى صاعقا، أي أغشي عليه وفقد وعيه في تلك اللحظة، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه لا يرى في الدنيا، لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يكتمل الاختبار، لا يتم الاختبار لو كان الله نراه، أي نعم ما كان عاد فيه مؤمن وكافر، يستوي الجميع في نعم في رؤيته، فمثل ما تقول أنا أؤمن بالشمس، هذا ليس إيمان، الكافر يراها والمؤمن يراها والناس كلها معترف بوجود الشمس، فهذا من حكمة الله أنه يعني محجوب عنا في الدنيا ليتم الابتلاء والاختبار، وليعلم الله علم وقوع من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان لا يكون إلا بالغيب، يعني الشيء اللي لا نسمعه ولا نحسه ولا نراه ولا نشمه هذا غيب، أي نعم، فمدح الله الذين يؤمنون به وهم لم يروه، نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يثبتنا على الإسلام، والخلاصة لهذه العبارة وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، أن الله لا يرى في الدنيا، أي نعم.
وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد،
نعم. الشيخ يعني ما يرتب يعني كل كلام على حدة، يعني مثلا هنا قال كلم موسى بكلامه، طيب الذي هو صفة ذاته، ثم دخل في الرؤية، أي نعم، ثم رجع إلى الكلام مرة أخرى فقال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، يعني نحن شرحنا المذاهب، أي نعم، وبين المذهب الحق ومذهب أهل السنة والجماعة في أن كلام الله سبحانه وتعالى ثابت له، وأن القرآن كلامه حقيقة، والتوراة كلامه حقيقة، والإنجيل كلامه حقيقة، تكلم به وسمعه منه جبريل وبلغه إلى هؤلاء الأنبياء، وجاء هنا وقال وأن القرآن كلام الله. طيب، ليس بمخلوق فيبيد، كل مخلوق يفنى، كل مخلوق يفنى. فلو كان القرآن مخلوقا لا يعني فني كما تفنى المخلوقات، ولكن القرآن لا يفنى، هو معنا إلى أن يأتي وقت، أي نعم، يعني تخرب الحياة ويخرب الدنيا ويكثر الفساد ويقل المؤمنون أو يكادون لا يوجدون، أي نعم، فحينئذ يرفع إلى من تكلم به، فتصبح يوم من الأيام المصاحف خالية منه والصدور خالية منه، أي نعم، والصدور خالية منه، يعود منه بدا وإليه يعود، يرجع إلى الله، إلى من تكلم به سبحانه وتعالى. ولو كان كلاما مخلوقا لكان يبيد كما تبيد المخلوقات، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. الذين قالوا إن القرآن هو كلام جبريل، جبريل مخلوق، وبعضهم قال هو كلام محمد، أي نعم، محمد مخلوق، فكان يعني سيفنى، كان سيفنى مثل ما يفني جبريل وكما فني محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، النفاد هو الانتهاء، هو الانتهاء. وتكلمنا بما فيه الكفاية عن صفة الكلام، وهنا نشير إلى أن الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله كما ينفون عن الله سائر الصفات، يقولون إن كلامه مخلوق خلقه الله، إما في اللوح المحفوظ، وإما في جبريل، وإما في محمد وموسى وعيسى، فعبروا، يعني إما جبريل عبر عن المعنى، أي نعم، هذا كلام الأشاعرة، لا، كلام المعتزلة، خلقه في جبريل أو في محمد أو في موسى وعيسى. طيب، فهم يعني كلام واضح عندهم أنه مخلوق، مخلوق مخلوق، أي نعم، وينسب إلى الله من باب التشريف فقط، من باب التشريف، فهو من جملة مخلوقاته. وهذا قول باطل، كلام للشيخ الفوزان، وهذا قول باطل، فإن كلام الله صفة من صفاته الفعلية، صفة من صفاته الفعلية وفي نفس الوقت الذاتية، لأنه إذا نظرنا إلى أنه تكلم بالقرآن عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني صفة فعلية، ولكن هل بدأ الكلام عندما بعث محمد؟ لا، كلامه سبحانه وتعالى أزلي، فصفة الكلام يشترك فيها كونها ذاتية وكونها فعلية، أما كونها ذاتية لأن الله موصوف بها من الأزل، وأما كونها فعلية فإن الله يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء، لما بعث موسى أوحى إليه بالتوراة، أنزلها عليه في ألواح مكتوبة، كتبها بيده سبحانه وتعالى، وألقى الألواح إليه، أنزلها إلى موسى عليه السلام. هذا بالنسبة للتوراة، يعني بخلاف الإنجيل والقرآن، الإنجيل جاء به جبريل، أي نعم، إلى عيسى، والتوراة جاء جبريل بالقرآن، والقرآن جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم منجما حسب الحوادث، وأما التوراة فكتبها الله بيده سبحانه وتعالى كما يليق به، وأنزلها، أي نعم، إلى موسى عليه السلام، ولذلك موسى عليه السلام كان يحملها، وعندما جاء ورأى قومه بعدما كلم ربه في الميقات ولقي ربه في الطور، أي نعم، وقام يعني قومه يعبدون العجل، ولما رجع ورأى الفضيحة هذه غضب غضبا شديدا وألقى الألواح التي هي توراة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أدري تكسرت ولا سلمت، أي نعم. فقال وهذا قول باطل، يعني كونه أنه يعني خلق الكلام في جبريل أو في محمد أو في عيسى أو في موسى، وهذا قول باطل، فإن كلام الله صفة من صفاته الفعلية غير مخلوق ولا يشبهه كلام الخلق. ثم قال فالمخلوق يتكلم أيضا والله جل وعلا يتكلم، المخلوق يسمع والله جل وعلا يسمع، المخلوق يبصر والله جل وعلا يبصر، ولكن صفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، فلا يشبه هذا هذا، فصفات المخلوقين مخلوقة، وأما صفاته جل وعلا فإنها غير مخلوقة بل هي أزلية بأزليته، وكلامه لا ينفد ولا يحد يعني لا ينتهي. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، والبحر هنا جنس يعني ما هو البحر الأحمر، يعني جنس البحار كلها، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله، لو الأبحر هذه أين مثلها سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. آمنا بالله. طيب اقرأ.
والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
أي نعم. قال رحمه الله والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وتعرفون حديث جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام حديث عمر المشهور، فأخبره وسأله عن أركان الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي من الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر، أي أنه ما يعني يحدث في هذا الكون من صغيرة ولا كبيرة ولا ورقة تسقط من شجرة إلا أن الله قد علم ذلك وكتبه وقدره، أي نعم أنه يحدث هذا الأمر، هذا مذهب أهل السنة الإيمان بالقدر. ومعنى خيره وشره يعني قد يكون يقدر الله للإنسان المال والصحة والعلم والجاه والولد والزوجة الصالحة فهذا الخير، وقد يقدر عليه المرض أو موت أحد الأقربين إليه من أولاد أو شيء أي نعم من الأقرباء، أو يقدر الله على ماله مصيبة أي نعم، فهذا شر بالنسبة للإنسان ليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، هذا عقيدة السنة والجماعة، وهي من أعظم ما يعود على المؤمنين بالراحة النفسية أي نعم والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكافر الذي لا يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، أو حتى الذي يدعي الإسلام وهو منحرف ينفي أن يكون الله قدر هذه الأشياء التي تحدث بأن يعني علمها في الأزل وكتبها في اللوح المحفوظ، وهذا يفعله المعتزلة أي نعم يفعله المعتزلة ويفعله القدرية الأولى، لأن القدرية نوع أولى وثانية، فالقدرية الأولى حدثت أيام الصحابة، ولذلك لما جاء اثنان من العراق حاجين يبحثون عن صاحب من أصحاب رسول الله ليسألوه، فوفقوا إلى ابن عمر رضي الله عنه، فقالوا إن قوما قبلنا يتقفرون العلم يعني يقرؤون الكتب ويقرؤون العلم ويعني عندهم بعض العلم، ولكنهم ينفون القدر ويقولون الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني أنا مثلا الآن أي نعم ألقي هذا الدرس ما الله سبحانه وتعالى علمه في الأزل ولا كتبه وإنما وجد صدفة، أي نعم هذا مذهب القدرية الأولى. فماذا قال ابن عمر؟ قال إذا لقيتموهم فأخبرهم أني بريء منهم، والله لو أنفق أحد مثل جبل أحد ذهبا لا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وذكر لهم حديث أبيه أي نعم الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان ذكر أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه القدرية الأولى، هذه القدرية الأولى. طيب جاءك بعدين وهي أخص من القدرية الثانية، القدرية الثانية هم المعتزلة. المعتزلة ما ينفون القدر كله، ما ينفون القدر كله، ينفون قسما منه وهو أفعال العباد، يعني فعل الإنسان. فيقول لك صلاة الإنسان هذه ما كتبها الله ولا قدرها، وسرقة الإنسان ما كتبها الله ولا قدرها، وزنا الإنسان ما كتبه الله ولا قدره ولا علمه. أي نعم، حتى يحدث، حتى يحدث يعلمه إذا حدث لكن ما قدره. ليه يا حضرة المعتزلي؟ قال لك هو كل شيء عندهم بالعقل. قال كيف يقدر علي أنني لا سمح الله يعني أسرق ثم يعاقبني في الدنيا وفي الآخرة؟ أي نعم، يعاقبني في الدنيا بقطع يدي وفي الآخرة بالنار، فهذا لا يقبله العقل وهذا ليس من العدل. طيب كيف؟ إيش نسوي؟ قالوا بسيطة، الإنسان يخلق فعله من خير أو شر. الإنسان جعلوا مع الله خالقا، خالقين لا يحصون. قالوا الإنسان يخلق صلاته ويخلق تلاوته ويخلق زناه ويخلق سرقته، فقسما من المخلوقات جعلوها غير داخلة في إرادة الله ولا قدرته ولا علمه ولا تقديره. فهذه تسمى القدرية الثانية وهم المعتزلة. افهموا هذا، عندنا القدرية قدريتان، الأولى التي حدثت أيام الصحابة، والثانية الذين هم المعتزلة ورؤوس المعتزلة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأهل أم جرة بشر المريسي وابن أبي دهاد والجماعة. طيب أما أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، يعني يعلم أنها من الله ويصبر عليها، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير، أصابته سراء وشكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أي نعم، إذا قارنت بين المسلمين وبين الكفار من النصارى تجد أن النصارى يعني كثير فيهم اللي هو طال عمرك يعني التسخط بالأقدار والانتحار، إذا حصل عليه مصيبة يسارع إلى الانتحار ويفني نفسه، لكن المؤمن يعني الله سبحانه وتعالى رزقه الإيمان بالقدر فيعيش سعيدا راضيا بقضاء الله وقدره، تحصل عليه أكبر مصيبة يقول الحمد لله رب العالمين، يحصل له نعمة، جاءه ولد، جاءه مال، جاءه صحة، يشكر الله سبحانه وتعالى، إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد. والإيمان بالقدر خيره وشره. هنا نقطة في الحديث يقول بيدك الخير، في القرآن إنك على كل شيء قدير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس الخير بيديك والشر ليس إليك، فهل يعني ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى أو لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله ما نسب الشر إليه، قال بيدك الخير، والرسول ما نسب الشر إلى ربه. أي نعم، كيف هذا؟ طيب الله اللي خلق الشر. هنا يأتي ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة وفي شفاء العليل فيشفي الغليل، أي نعم، والعليل في هذه المسألة ويشرحها ويبينها ويوضحها، أين كيف أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بينت ذلك أنا في رسالتي الحكمة والتعليل، رسالة الماجستير مطبوعة من زمان، الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، ونحاول أن نعيد طبعها إن شاء الله مرة ثانية. وخلاصتها كيف أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال لك أن الشر ليس فعل الله وإنما مفعوله، ليس فعل الله وإنما مفعوله. كيف؟ الآن الإنسان لما يسرق، أي نعم، الله سبحانه وتعالى خلق في هذا السارق حركة اليد ومشى برجله وتناول المسروق بيده. طيب إذن الله بس هو خلق الحركة، خلق الحركة، فخلق فيك الحركة، يعني الإنسان تتوضأ بها، تصلي بها، تتصدق، بيدك أي نعم تمشي إلى الحج برجلك، تمشي إلى العمرة برجلك، يعني قابل هذه الحركة أن تجعلها في الخير أو تجعلها في الشر. فمن جعلها في الخير أي نعم فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، ومن جعلها في الشر فهي هذا الشر منسوب إلى من باشره وهو السارق أو الزاني أو القاتل، ولا ينسب إلى الله، لأن الله ينسب إليه فعله ولا ينسب إليه مفعوله. فالسرقة مفعول للسارق، والزنا مفعول للزاني، أين والقتل مفعول للقاتل، فلا ينسب المفعول من الشر إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسب المفعول بل ينسب إلى من قام به هذا الفعل. هذا يعني خلاصة موجزة كيف أن الشر لا ينسب إلى الله، ويؤيده القرآن، قال الله تعالى بيدك الخير، ما قال والشر، لكن قال إنك على كل شيء قدير، فيدخل فيه خلق الشر لا فعله. أي نعم خلق الشر لا فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك الله وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فافهموا هذا، بارك الله فينا وفيكم. ومن أراد أن يرجع ويتوسع يرجع إلى مفتاح دار السعادة وإلى شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم. وإن وجدتم كتابي هذا فأنا لخصته وقربته أي نعم من طلاب العلم، والله أعلم. اقرأ ولا ما لسه حلوه حلوه ومره، يعني القدر يأتي منه شيء حلو، مال، زوجة، ولد، علم، أي نعم، وشر يعني مرض أو مره، المر يعني كالمرض لك أو لولدك، أو يعني نقص في مالك، أو يعني لا سمح الله أي مصيبة، فهذا المر، وكله بخلق الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، خلاص مقدر كما قلنا، يعني علمه وكتبه وشاءه، نعم وأوجده، قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، الأقدار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يحيي ويميت ويمرض ويصح ويغني ويفقر إلى آخره. طيب، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، أي نعم عندك القضاء والقدر، أي نعم قيل القدر هو الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، والقضاء وقوع هذا الأمر، والقضاء يعني كتب الله على فلان أنه في اليوم الفلاني أي نعم يسوي حادث، فالقدر هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، والقضاء هو حصول هذا الحادث. هذا الفرق بين القضاء والقدر، القدر ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، والقضاء هو وقوع الحادث. افهموا الفرق بين القدر وبين القضاء. وأظنه الآن عندنا يؤذن العشاء وعندكم يؤذن العصر، ونقف عند هذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في التعليق على مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي، واليوم هو يوم السبت الموافق الثالث من شهر صفر عام 1443. أيها الإخوة، في الدرس الماضي بدأنا من أول المتن ونريد أن نتذكر بعض النقاط. قال من ذلك: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. وقلنا إن المؤلف رحمة الله عليه ذكر هنا من أركان الإيمان، ذكر اثنين: الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان. وقد يرد إشكال هنا، لماذا لم يعني يذكر الركن الثالث من تعريف الإيمان وهو العمل؟ لأنه تعريف السلف الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وقد يقولون بالجنان يعني القلب، وعمل بالأركان، الأركان يعني الجوارح، وهذا التعريف أوصيكم يعني بالتمسك به ولا تذهبوا يمينا ولا يسارا. أي نعم، لأن المسألة شائكة جدا، وأي خطأ بسيط تتهم بأنك مرجئ، تتهم بأنك مرجئ. أي نعم، فتمسكوا بتعريف السلف مرة أخرى: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان أو الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. تمسكوا بهذا التعريف، لا تذهبوا عنه يمينا ولا شمالا. وذكر ابن أبي زيد القيرواني أن الله سبحانه وتعالى إله واحد لا إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. ولا يلتفت إلى تعريف المبتدعة للا إله إلا الله، لأنهم يخطئون ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله. فقد يقول لك لا معبود إلا الله، وهذا ليس تعريفا صحيحا، لأنه لا بد أن تقول لا معبود بحق، هذه مهمة، لا معبود بحق إلا الله. لأنه لو قال لا معبود إلا الله فقد كذب، لأن المعبودات بالمئات وبالآلاف. أي نعم، تعرفون أن يعبد الشجر والبقر والحجر والشمس والقمر والأولياء والصالحين والقبور وأهل البيت أي نعم، لكن تقول إذا قلت لا معبود بحق إلا الله، خلاص هذا هو المعنى الصحيح. وأيضا عندك تعريف جماعة الدعوة والتبليغ، تعريف ما أدري من أين أتوا به، إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق أن الله واحد خالق رازق. أي نعم، فيأتون بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية كان يعرفه كفار قريش ويؤمنون به بشهادة القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فتعريف جماعة الدعوة تعريف فاسد، والتعريف الصحيح مرة أخرى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وذكر أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له، وبينا أمس الفرق بين الشبيه والمثيل أي المماثل، ومعنى لا نظير له أنه لا مكافئ له ولا ند له، وأنه لا صاحب له أي لا زوجة ولا ولد ولا والد، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني بذاته. وإذا كانت هذه الأمور كمال في المخلوق، يعني كونه عنده زوجة وعنده ولد، أي نعم، فإنها في حق الله سبحانه وتعالى نقص. نعم، لأنه هو الغني بذاته، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال غناه سبحانه وتعالى. ولا شريك له كلام عام، لا شريك له في الخلق ولا في الرزق ولا في البعث ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا 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 إلى آخره. ومررنا على أنه أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله، ونهينا عن التفكر في ذات الله، والدليل قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومررنا على الكرسي، وأنه قيل هو موضع القدمين، وينسب لابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. وأما الشيخ الفوزان هنا ما تعرض لهذه العبارة وهو أنه موضع القدمين، ولكنه قال الكرسي موضوع تحت العرش. أي نعم، وأنه الكرسي عظيم والعرش أعظم منه، فالكرسي إذا كان وسع السماوات والأرض، أي نعم، لكبره، ولكنه بالنسبة للعرش كحلقة حديد ملقاة في فلات أي في صحراء، وأن الكرسي مخلوق والعرش مخلوق. هذه بعض المعلومات. مررنا على أنه يعني لا يقتضي إذا أثبتنا أن الله سميع وبصير وحي وقدير وعليم، يعني لا يقتضي المشابهة بصفات المخلوقين، لا يقتضي المشابهة، لأن الله سبحانه وتعالى سميع وسمعه لا يشبه سمع المخلوقين، لأن ذاته لا تشبه ذات المخلوقين، بصير ولا نعرف كيفية بصره ولا نعرف كيفية سمعه، كيف يسمع وكيف يبصر. نعم نؤمن أن له عينان، أن له عينان لأنها ورد بها النص، أي نعم، ولتصنع على عيني. طيب مررنا على أن أنواع علو الله ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فأما علو القدر والقهر وافقنا عليه المتكلمون، وأما علو الذات يعني أنه فوق العرش بذاته فهم يخالفوننا فيه. مررنا على أن الاستواء صفة فعلية، أما العلو فهو صفة ذاتية. وما الفرق بين الذاتية والفعلية يا شباب؟ ما الفرق؟ تذكروا، اسألوا أنفسكم. الصفة الذاتية هي الملازمة لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، كالعلم فهو عالم دائما وأبدا وفي كل وقت وحين، وكالحياة أي نعم، وكالسمع والبصر، فهذه صفات ذاتية ملازمة لذات الله لا تنفك عنه. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالإرادة، مثل ماذا؟ مثل الاستواء، استوى لما شاء استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، ويعجب إذا شاء ويضحك إذا شاء ويغضب إذا شاء ويفرح إذا شاء وينزل إذا شاء ويسخط إذا شاء، فهذه صفات فعلية، يعني ليست يعني ملازمة لذات الله يعني دائما وأبدا وفي كل لحظة وحين، ولكن قد يقال ما دام إنها يعني تحدث في الوقت الذي يريد الله سبحانه وتعالى فهي حادثة، فهي حينئذ مخلوقة. لا، لأنها وإن كانت فعلية وأفرادها حادثة لكن أصلها أزلي، فهو متكلم الآن لكن كلامه من الأزل، أي نعم. وكل صفات الله الفعلية يعني كانت يعني موصوف بها من الأزل، ولكن يحدثها حسب الحكمة والإرادة متى شاء سبحانه وتعالى. طيب هذه بعض ما مررنا عليه من النقاط، والآن القراءة عندك، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن أبي زيد رحمة الله عليه: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى.
نعم. خلق الإنسان، خلق الإنسان، الإنسان جنس، أي نعم، يدخل يعني فيه أبونا آدم، يدخل فيه الأنبياء، يدخل فيه أنا، يدخل فيه أنت، يدخل فيه فلان وفلان، هذا يعني اسم جنس. فالله خلق أبونا آدم من تراب، وأما ذريته فيعني خلقوا ليس من التراب مباشرة لكن أصلهم من تراب، ولذلك نقول ابن آدم من تراب، أي نعم، يعني باعتبار ما كان من أبيه آدم. أما بالنسبة لذرية آدم إلى يومنا هذا فمعروف يعني أن الإنسان يتزوج ويجامع زوجته إذا شاء الله تحمل، أي نعم، فتأتي نعم بالبنت أو بالولد، أين على الطريقة الذي يعلمها الجميع، لكن الأصل يعني أصل الأصل من تراب. ويعلم ما توسوس به نفسه، الوسوسة هي أن يعني تقدر كلاما في نفسك ما تكلمت به، ما تكلمت به نويته أو يعني وسوست به، هو سواء يعني في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل ما تكلمت به، وهذا لا تؤاخذ عليه، أي نعم. فاللهم صل على سيدنا محمد. فالذي بجانبك لا يدري ماذا توسوس به، ما يدري ماذا توسوس، لكن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ومن فوق العرش يعلم ما يوسوس به كل إنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو العرق الذي في جانب العنق، يعني الشريان الكبير الذي يعني يصدر الدم إلى الرأس والمخ. أي نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني الورقة التي في الشجرة إذا سقطت الله سبحانه وتعالى يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني ليس فقط يعلمها وإنما أمر القلم أن يكتبها في اللوح المحفوظ، لأنه لما خلق القلم، والقلم ليس قديما ولا أزليا، واللوح المحفوظ ليس قديما ولا أزليا، يعني خلق اللوح وخلق القلم وقال القلم أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب كل ما سيكون، نعم، إلى ما لا نهاية، فكتب القلم. فإذا عندنا لعل هنا يعني مناسب أن نذكر مراتب القدر. مراتب القدر أربعة. الأولى مرتبة العلم، أن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل ماذا سيكون في هذا الكون. أي نعم، ماذا سيكون من كبيرة وصغيرة. أي نعم، حتى الورقة التي تسقط الله يعلم ذلك من الأزل. هذه مرتبة العلم. المرتبة الثانية الكتابة، يعني على مقتضى علمه أمر القلم أن يكتب فكتب، فيه كتب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، يعني مثلا أنا يا محمد، الله سبحانه وتعالى علم من الأزل أنه سيخلقني في سنة كذا وكذا، يوم كذا كذا، ساعة كذا وكذا، هذا العلم. ثم لما خلق القلم أمره أن يكتب هذا المعلومات، محمد سيولد يوم كذا وكذا وكذا ويكون له كذا وكذا، هذه الكتابة. طيب إلى الآن أنا ما طيب حطوا ويجي له الرجال اللهم صل على سيدنا محمد. أنا إلى الآن يعني بس في علم الله ومكتوب في اللوح المحفوظ. لما تزوج أبي أمي، أي نعم، وحملت بي، هنا يعني جاءت المشيئة المرتبة الثالثة، أن الله قال لي كن، أي نعم، فتكونت في رحم أمي، هذه إيه المشيئة. طيب، ومع المشيئة أيضا المرتبة الرابعة وهي الإيجاد والخلق، يعني الإيجاد والخلق مرتبط بالمشيئة، شاء الله في الوقت الفلاني أن أولد أو أن تحمل بي أمي. أي نعم، يعني حصل هذا الكلام أنني خلقت ووجدت. لعلكم فهمتم مرة أخرى، المرتبة الأولى في إيجاد الأشياء، أي نعم، الأشياء سواء يعني من حيوان أو من جماد أو من إنسان أو من حتى سماوات أو من أرض أو من قيامة أو من بعث، كل ذلك خاضع لهذه المراتب الأربعة. المرتبة الأولى العلم، وهل العلم إلا أزلي؟ العلم أزلي بأزلية الله، ذات الله. المرتبة الثانية الكتابة، أي نعم، والكتابة في اللوح المحفوظ ليست أزلية، والقلم ليس أزليا بل مخلوق، واللوح المحفوظ مخلوق، وكتب الله في اللوح المحفوظ كل ما سيوجد، نعم، إلى ما لا نهاية. طيب، والمرتبة الثالثة مقترنة بالرابعة وهي المشيئة والخلق والإيجاد. المشيئة شاء الله وجودي فيعني خلقت ووجدت. لعلكم فهمتم المراتب الأربع. طيب، ثم قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. العرش مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها، أي نعم، وينتهي بالسقف الذي هو السقف العرشي، تنتهي المخلوقات بسقف العرش، وما بعد سقف العرش لا توجد مخلوقات، يوجد ذات الله سبحانه وتعالى، فهو لا يختلط بخلقه سبحانه وتعالى. على العرش استوى، والعرش اسم لما يجلس عليه الملوك، وهو سبحانه وتعالى ملك الملوك وله عرش، أي نعم خلقه، والعرش مخلوق ولكن ما رأينا العرش. على العرش استوى يعني استقر وعلى وارتفع، وعلى الملك احتوى، الكون كله ملكه سبحانه وتعالى، مالك الملك سبحانه وتعالى. فحتى الملوك هو مالكهم، أي نعم، ومالك كل شيء في الوجود، مالك كل شيء، جيب الشيء، مالك كل شيء في الوجود. ومعنى احتوى أي ملك، فلا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. وما يملك الإنسان وما تملك الملوك فهو يعني كالمجازي ليس كالحقيقة، لأنك إذا ملكت شيئا إما أن يفنى قبلك أو تفنى قبله، وإذا أصبحت ملكا إما أن ينزع منك الملك أو تموت عنه. فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء حقيقة، والذين يملكون في هذه الدنيا إنما هو كالعارية، كالعارية ليس ملكا كاملا، ليس ملكا كاملا. الملك الكامل هو لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يفني الله الخلق بعد الصعقة، أي نعم، الأولى في الصور، أي نعم، يقول سبحانه وتعالى بعد أن يفنى الخلائق: لمن الملك اليوم؟ يسأل فلا يرد عليه أحد، فيجيب نفسه، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فمعنى الحسنى أي البالغة النهاية في الحسن، البالغة النهاية في الحسن، فلا يعني يتعرض لها النقص، ولا يعني يتطرق إليها النقص. فمثلا سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. فكل أسماء الله حسنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ قالوا معنى أحصاها يعني علم معناها، وقالوا أحصاها حفظها. طيب، هل أسماء الله محصورة في 99؟ الحقيقة والحق أنها ليست محصورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فهذا الحديث يدل على أن الذي أخبرنا الله به من أسمائه ليس كل شيء. ثم هذه 99 اسما اشتهرت ووجدت يعني في البيوت وفي المكتبات، وفي 99 اسم لله سبحانه وتعالى. فهل هي يعني كلها يعني ثابتة؟ هل هي كلها ثابتة؟ المسألة يعني فيها نزاع، المسألة فيها نزاع، لأنه الحديث الثابت ينتهي بقوله: من أحصاها دخل الجنة. ثم بعد ذلك في الترمذي سردت، أي نعم، 99 اسما: النافع الضار المعز المذل الخالق البارئ البارئ الباقي، 99 اسم. فاجتهد العلماء، وأولا هذه قالوا رواية الوليد بن مسلم مدرجة، يعني عد الأسماء هذا 99 مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهد العلماء على مر القرون، أي نعم، ابن القيم اجتهد فيها، يمكن حتى ابن تيمية اجتهد فيها، ومن قبله الوليد بن مسلم اجتهد فيها، لكن جاء رجل الآن في عصرنا ومشهور ومعروف فقال: هذه الأسماء يعني يوجد بعضها تقريبا 21 اسما لا دليل عليها، ونحن لا نثبت الأسماء لله إلا بالدليل، إما من القرآن أو من السنة. فأخرج من هذه 99 التي تجدونها مكتوبة في كل مكان، أخرج منها 21 اسما، وأدخل بدلها 21 اسما. من أشهرها الستير، ما كان موجودا في الأسماء التي كانت في اللوحات مشهورة ومعروفة، من ضمنها تذكر الستير، وجاء بدليل إن الله ستير. أي نعم. وهكذا أخرج المعز والمذل والنافع والضار، أخرجها 21 اسم أخرجها، وأدخل بعد بدلها 21 اسم. نازعه الناس في هذا وردوا عليه وهو رد عليهم، ولكن الذي يظهر لي أن معه الحق، لأنه 21 اسم التي فيها النزاع وقد أخرجها لأنها لا دليل عليها، وجاء بدلها 21 اسما جاء عليها بأدلة من القرآن أو من السنة. هذه المعلومة لعلها تنفعكم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. صفات الله سبحانه وتعالى، نريد أن نعرف الفرق بين الاسم والصفة. فمثلا واضح عندكم، عندنا عليم وعلم، عندنا قدير وقدرة، عندنا خبير وخبرة، عندنا سميع وسمع وبصير وبصر. فالاسم هو سميع بصير عليم خبير. طيب، والصفة القدرة والسمع والبصر والحياة، والحياة يقابلها الحي. فقال العلماء إن الأسماء هذه ليست جامدة وإنما مشتقة من صفات. فالسميع من السمع، والبصير من البصر، والحي من الحياة، والقدير من القدرة، وهلما جرى. فبهذا نعرف الفرق بين الاسم وبين الصفة. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. أي نعم، يعني أن أسماء وصفاته ليست مخلوقة وليست حادثة، بل هي أزلية بأزلية ذات الله سبحانه وتعالى. فالله من الأزل سميع بصير عليم قدير، حتى متكلم من الأزل سبحانه وتعالى. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة أو وأسماؤه محدثة، يعني ما إذا كانت ليست مخلوقة ولا محدثة فهي أزلية، يعني لا أول لوجودها، مثل ذات الله لا أول لوجودها. اقرأ.
قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله.
نعم، كلم موسى بكلامه، يعني أن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام، وصفة الكلام نسب إليها علم العقيدة، يسمى علم الكلام. علم العقيدة عند المتكلمين يسمى علم الكلام، ونحن نسميه علم التوحيد أو علم العقيدة. لماذا سمي علم الكلام؟ قيل لكثرة النزاع في صفة الكلام وكثرة الكلام فيه حتى سمي علم الكلام. ولنا وقفة عند كلام الله سبحانه وتعالى. الوقفة الأولى أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، وإنما تكلم به وصدر منه سبحانه وتعالى من ذاته بكلام مسموع. هذا مذهب أهل السنة، بكلام مسموع يسمعه من شاء من خلقه. فلما كلم موسى تكلم معه بكلام مسموع بحرف وصوت سمعه موسى: يا موسى إنني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك. سمع موسى هذا الكلام. طيب، إذن الله يتكلم بكلام مسموع يسمعه من يشاء، يسمعه أيضا جبريل الذي هو رسول الوحي، هو الذي نزل بالقرآن ونزل بالتوراة ونزل بالإنجيل وغيرها. فكان جبريل يسمع كلام الله ويحفظه وينزل به على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فيتلوه عليه، فيحفظه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل، ويبلغه لأصحابه، وأصحابه يحفظونه ويبلغوه الغائب منهم الشاهد منهم الغائب، ويبلغ المتقدم المتأخر، حتى وصل إلينا متواترا، أي بطريق التواتر، وهو أن يرويه جمع عن جمع كبير، يعني تحيل العادة أن يتواطوا على الخطأ أو على الكذب. هذا خلاصة مذهب أهل السنة، أن الله يتكلم بصوت وحرف يسمعه من شاء، سمعه يسمعه جبريل، سمعه موسى، سمعه محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به، ويسمعه المؤمنون في الجنة، ويسمعه المؤمنون في الجنة، وقد يسمعه الكافرون عندما يؤنبهم الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة. يأتينا مذهب إيش؟ الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة نفوا أن يكون الله يتكلم بحرف وصوت، هذا المعتزلة والجهمية. طيب، وهذا القرآن أليس كلام الله؟ قالوا بلى كلام الله. طيب كيف كلام الله ما تكلم به؟ قالوا كلام الله لأنه خلقه، لأنه هو الذي خلقه. أين خلقه؟ قالوا خلقه بالكتابة في اللوح المحفوظ، أو مثلا لما كلم موسى. أي نعم، موسى ما سمع الكلام من الله، وإنما سمع الكلام من الشجرة، فالله خلق الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي تكلمت مع موسى. طيب يا مجانين، الشجرة تقول إنني أنا الله رب العالمين، فلماذا أيها الجهمية والمعتزلة تنفون كلام الله؟ قالوا لأن الكلام يحتاج إلى شفتين ولسان، يعني جوارح، وهذا يكون يعني في الإنسان، والله منزه أن يشابه الإنسان، ولذلك ننزه الله أن يكون يتكلم، لأنه يلزم عليه أن يكون الكلام بلسان وشفتين، فلذلك نفوا يعني كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، على كل حال المعتزلة ما بيعذبون كثير في الرد عليهم، لأنه حتى شبهتهم واضحة. أي نعم، شبهتهم واضحة، قال لك يعني الله ما يتكلم لأنه منزه عن مشابهة المخلوق، المخلوق يتكلم والله لا يعني يتكلم، المخلوق يعلم والله لا يعلم، المخلوق يسمع الله لا يسمع، المخلوق يبصر الله لا يبصر. كل الصفات نفوها عن الله سبحانه وتعالى خوفا مشابهة المخلوق. طيب يا مجانين، إذا كان يعني جاءت الشبهة هذه عندكم، كان الأولى أن تنفوا هذه الأشياء عن الإنسان، ما هو تنفوها عن الله سبحانه وتعالى. على كل حال، يعني كلام المعتزلة والجهمية يرده القرآن. أي نعم، الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر مؤكد. أي نعم، مؤكد لكلمة. أي نعم، مؤكد لكلمة، يعني تكلم معه بكلام سمعه موسى. المعتزلة سهل عندهم التأويل، إما أن يقولوا يعني كلمه، يعني كما قلنا خلق الكلام فيما شاء وسمعه موسى عليه السلام، خلق الكلام في الشجرة وسمعه موسى عليه السلام، أو خلقه في جبريل، وجبريل يعني بلغ موسى بالتوراة، هكذا يقولون المعتزلة، وكلامهم باطل وبطلانه واضح كالشمس. يلا الآن انتهينا من مذهب أهل السنة في كلام الله ومذهب المعتزلة والجهمية، نأتي إلى الذين شربكوا الموضوع، شربكوه شربكة، وهم الأشاعرة. فالأشاعرة ليلهم طويل ومذهبهم يعني عويص جدا، فهم يعني يثبتون الكلام أي نعم لله سبحانه وتعالى إثباتا يؤدي إلى النفي، إثباتا يؤدي إلى النفي. كيف ذلك؟ قالوا إن من صفات الله السبع الحياة والعلم والإرادة والقدرة والإرادة والكلام. ما شاء الله، ما قصرتم أنتم، يعني خير من المعتزلة. طيب ما هو الكلام عندكم؟ كلام الله ما هو؟ هذا القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا كلام الله بحرف وصوت سمعه جبريل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، الله منزه أن يتكلم بحرف وصوت. طيب كيف تسمون كلام الله وأنتم تنكرون أن يكون الله تكلم به بحرف أو صوت؟ قالوا اسمع، إنه نعم، قالوا كلام الله معنى واحد فقط، معنى واحد، الله تكلم به في ذاته معنى واحد، ما سمعه منه أحد، كلام الله كله معنى واحد، معنى واحد. كل كلامه التوراة والقرآن والإنجيل وما يتكلم به الله يوم القيامة وما تكلم به في الأزل. أي نعم، وكما قال الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وإذا أراد أن يخلق شيئا يقول له بالكلام كن. كل هذا جعله معنى واحد، وفين؟ في النفس، معنى نفسي، يعني في ذات الله في نفسه ما يسمعه منه أحد. طيب كيف صار قرآن وتوراة وإنجيل وزبور وغيرها؟ قالوا كلامه معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإلى آخره. ليش معنى واحد أيها الأشاعرة؟ قالوا لو قلنا إنه معنيان فإن المعنى الثاني الأول يكون أزلي، المعنى الأول أزلي، والمعنى الثاني يكون حادثا، والمعنى الثالث حادث، والمعنى الرابع حادث، والمعنى الخامس حادث، وهكذا. إذا تعددت المعاني بعد المعنى الأول فهي حادثة، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحوادث، منزه عن الحوادث، وصفاته أزلية. فإذا جعلوا كلام الله كله الذي لو يعني كانت البحار مدادا والشجر أقلام ما نفدت كلمات الله، ونفد البحر ونفدت هذه الأشجار، سبحان الله العظيم. طيب هذا من يعني تعويصات الأشاعرة ومذهبهم الملتوي. خلاصته أن كلام الله معنى واحد في النفس، يعني الكلام النفسي، أي نعم، وأنه ليس بحرف وصوت، وأنه ليس مسموعا، وأن المصحف الذي بين أيدينا هذه الحروف مخلوقة ما تكلم الله بها، أي نعم ما تكلم، بل هي مخلوقة، والألفاظ هذه مخلوقة، الحمد لله مخلوق، أي نعم، كاف هاي عين صاد مخلوق، الذي أنزل على عبده الكتاب مخلوق. فإذا راحوا طولوا لفوا داروا ورجعوا إلى مذهب المعتزلة، رجعوا إلى مذهب المعتزلة، فهم أقرب إلى أسيادهم المعتزلة. ولهذا كان العلماء يعني ما يستحون يقولون هذه العبارة من قهرهم من الأشعرية، يقولون الأشعرية مخانيث المعتزلة، وصدقوا، لأنه أكثر يعني كلامهم يلفوا يدوروا ويرجعوا إلى مذهب المعتزلة، مع أنهم يتظاهرون بحرب المعتزلة. فهمنا الآن أهم المذاهب، أي نعم، في كلام الله، وهي كلام أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، سمعه جبريل بحرف وصوت وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما بلغه إلى عيسى وإلى موسى وإلى غيرهم من الأنبياء الذين أوحي إليهم. انتهينا. وبعد ذلك المعتزلة ومذهبهم واضح أن كلام الله مخلوق، أي نعم، لا، أن الله لا يتكلم ولا يصدر منه الكلام، لأن الكلام يحتاج إلى لسان وشفتين وجوارح. طيب انتهينا، جئنا إلى مذهب الأشاعرة، وقد سمعتم، أي نعم، أنهم يقولون هو معنى واحد قائم بالنفس، فلا يتعدد ولا يكون بحرف وصوت ولا يكون مسموعا، أي نعم، يعني لا لجبريل ولا لموسى. ويؤولون يعني وكلم الله موسى تكليما، أي خلق الكلام في جبريل أو في الشجرة، أي نعم. أما المعتزلة لهم تفسير ثاني ليكلم الله موسى تكليما، أي نعم، قالوا يعني كلمه، أي جرحه بأظافير الحكمة، فجعلوا التكليم من الجراحة، فالكلم هو الجرح، وجعلوا كلم الله يعني جرح الله موسى بماذا؟ بأظافير الحكمة. هذا عمكم الزمخشري وجماعته. طيب لعلنا يعني وضعنا النقاط الهامة في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يكفينا هذا في مسألة كلام الله. عندكم إشكال وشيء تريدون توضيحه في مسألة الكلام؟ قال كلم الله موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، يعني هو صفة لله الكلام، ولذلك القرآن هو صفة لله سبحانه وتعالى، يعني أعوذ بكلمات الله التامة، شفت لا؟ يعني كلام الله تستعيذ به لأنه صفة لله سبحانه وتعالى، لو كان مخلوق ما يجوز أن تستعيذ به. طيب الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل. أيوة، انتقل من الكلام إلى الرؤية. أنت قرأت هذا يا أخي، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، يعني هنا كأنه يتكلم عن رؤية الله في الدنيا، وأن الله لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، فما رآه أحد، لا نبي ولا غير نبي، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وإن كان هناك بعض النزاع في محمد صلى الله عليه وسلم فقط. هل رأى ربه ليلة المعراج؟ أي نعم، كان ابن عباس يرى هذا، ثم تنازل عن قوله وقال رآه بقلبه، يعني ما رآه ببصره ولكن رآه بقلبه. وموسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه في الطور وكلمه ربه، أي نعم، اشتاق إلى رؤية ربه، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في هذه الدنيا. ثم أعطاه درسا ومثالا، قال له أنا سأتجلى للجبل، أي نعم، فإن ثبت الجبل فيمكن تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار الجبل ترابا طحينا، أي نعم. فمن هول المنظر موسى عليه السلام خر مغشيا عليه، وخر موسى صاعقا، أي أغشي عليه وفقد وعيه في تلك اللحظة. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه لا يرى في الدنيا، لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يكتمل الاختبار. لا يتم الاختبار لو كان الله نراه، أي نعم، ما كان عاد فيه مؤمن وكافر، يستوي الجميع في نعم في رؤيته. فمثل ما تقول أنا أؤمن بالشمس، هذا ليس إيمان، الكافر يراها والمؤمن يراها والناس كلها معترف بوجود الشمس. فهذا من حكمة الله أنه يعني محجوب عنا في الدنيا ليتم الابتلاء والاختبار، وليعلم الله علم وقوع من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان لا يكون إلا بالغيب، يعني الشيء اللي لا نسمعه ولا نحسه ولا نراه ولا نشمه هذا غيب، أي نعم. فمدح الله الذين يؤمنون به وهم لم يروه، نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يثبتنا على الإسلام. والخلاصة لهذه العبارة، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، أن الله لا يرى في الدنيا، أي نعم.
وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد،
نعم. الشيخ يعني ما يرتب يعني كل كلام على حدة، يعني مثلا هنا قال كلم موسى بكلامه، طيب، الذي هو صفة ذاته، ثم دخل في الرؤية، أي نعم، ثم رجع إلى الكلام مرة أخرى فقال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، يعني نحن شرحنا المذاهب، أي نعم، وبين المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة في أن كلام الله سبحانه وتعالى ثابت له، وأن القرآن كلامه حقيقة، والتوراة كلامه حقيقة، والإنجيل كلامه حقيقة، تكلم به وسمعه منه جبريل وبلغه إلى هؤلاء الأنبياء. وجاء هنا وقال وأن القرآن كلام الله، طيب، ليس بمخلوق فيبيد، كل مخلوق يفنى، كل مخلوق يفنى، فلو كان القرآن مخلوقا لا يعني فني كما تفنى المخلوقات، ولكن القرآن لا يفنى، هو معنا إلى أن يأتي وقت، أي نعم، يعني تخرب الحياة ويخرب الدنيا ويكثر الفساد ويقل المؤمنون أو يكادون لا يوجدون، أي نعم، فحينئذ يرفع إلى من تكلم به، فتصبح يوم من الأيام المصاحف خالية منه والصدور خالية منه، أي نعم، والصدور خالية منه، يعود منه بدا وإليه يعود، يرجع إلى الله، إلى من تكلم به سبحانه وتعالى. ولو كان كلاما مخلوقا لكان يبيد كما تبيد المخلوقات، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. الذين قالوا إن القرآن هو كلام جبريل، جبريل مخلوق، وبعضهم قال هو كلام محمد. أي نعم محمد مخلوق، فكان يعني سيفنى، كان سيفنى مثل ما يفني جبريل وكما فني محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. النفاد هو الانتهاء، هو الانتهاء. وتكلمنا بما فيه الكفاية عن صفة الكلام. وهنا نشير إلى أن الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله كما ينفون عن الله سائر الصفات، يقولون إن كلامه مخلوق خلقه الله إما في اللوح المحفوظ وإما في جبريل وإما في محمد وموسى وعيسى. فعبروا يعني إما جبريل عبر عن المعنى، أي نعم هذا كلام الأشاعرة، لا كلام المعتزلة، خلقه في جبريل أو في محمد أو في موسى وعيسى. طيب فهم يعني كلام واضح عندهم أنه مخلوق، مخلوق مخلوق، أي نعم، وينسب إلى الله من باب التشريف فقط، من باب التشريف، فهو من جملة مخلوقاته. وهذا قول باطل، كلام للشيخ الفوزان، وهذا قول باطل، فإن كلام الله صفة من صفاته الفعلية، صفة من صفاته الفعلية وفي نفس الوقت الذاتية. لأنه إذا نظرنا إلى أنه تكلم بالقرآن عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني صفة فعلية. ولكن هل بدأ الكلام عندما بعث محمد؟ لا، كلامه سبحانه وتعالى أزلي، فصفة الكلام يشترك فيها كونها ذاتية وكونها فعلية. أما كونها ذاتية لأن الله موصوف بها من الأزل، وأما كونها فعلية فإن الله يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. لما بعث موسى أوحى إليه بالتوراة، أنزلها عليه في ألواح مكتوبة، كتبها بيده سبحانه وتعالى، وألقى الألواح إليه، أنزلها إلى موسى عليه السلام. هذا بالنسبة للتوراة، يعني بخلاف الإنجيل والقرآن. الإنجيل جاء به جبريل، أي نعم، إلى عيسى، والتوراة جاء جبريل بالقرآن، والقرآن جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم منجما حسب الحوادث. وأما التوراة فكتبها الله بيده سبحانه وتعالى كما يليق به، وأنزلها، أي نعم، إلى موسى عليه السلام. ولذلك موسى عليه السلام كان يحملها، وعندما جاء ورأى قومه بعدما كلم ربه في الميقات ولقي ربه في الطور، أي نعم، وقام يعني قومه يعبدون العجل، ولما رجع ورأى الفضيحة هذه غضب غضبا شديدا وألقى الألواح التي هي توراة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أدري تكسرت ولا سلمت، أي نعم. فقال وهذا قول باطل، يعني كونه أنه يعني خلق الكلام في جبريل أو في محمد أو في عيسى أو في موسى، وهذا قول باطل، فإن كلام الله صفة من صفاته الفعلية غير مخلوق ولا يشبهه كلام الخلق. ثم قال فالمخلوق يتكلم أيضا، والله جل وعلا يتكلم، المخلوق يسمع والله جل وعلا يسمع، المخلوق يبصر والله جل وعلا يبصر، ولكن صفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، فلا يشبه هذا هذا. فصفات المخلوقين مخلوقة، وأما صفاته جل وعلا فإنها غير مخلوقة، بل هي أزلية بأزليته. وكلامه لا ينفد ولا يحد، يعني لا ينتهي. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. والبحر هنا جنس، يعني ما هو البحر الأحمر، يعني جنس البحار كلها. قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله، لو الأبحر هذه أين مثلها سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. آمنا بالله. طيب اقرأ.
والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
أي نعم، قال رحمه الله: والإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. وتعرفون حديث جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، حديث عمر المشهور، فأخبره وسأله عن أركان الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي من الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر، أي أنه ما يعني يحدث في هذا الكون من صغيرة ولا كبيرة ولا ورقة تسقط من شجرة إلا أن الله قد علم ذلك وكتبه وقدره. أي نعم، أنه يحدث هذا الأمر، هذا مذهب أهل السنة، الإيمان بالقدر. ومعنى خيره وشره يعني قد يكون يقدر الله للإنسان المال والصحة والعلم والجاه والولد والزوجة الصالحة، فهذا الخير، وقد يقدر عليه المرض أو موت أحد الأقربين إليه من أولاد أو شيء، أي نعم، من الأقرباء، أو يقدر الله على ماله مصيبة، أي نعم، فهذا شر بالنسبة للإنسان ليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، هذا عقيدة السنة والجماعة، وهي من أعظم ما يعود على المؤمنين بالراحة النفسية، أي نعم، والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكافر الذي لا يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، أو حتى الذي يدعي الإسلام وهو منحرف ينفي أن يكون الله قدر هذه الأشياء التي تحدث بأن يعني علمها في الأزل وكتبها في اللوح المحفوظ، وهذا يفعله المعتزلة، أي نعم، يفعله المعتزلة ويفعله القدرية الأولى، لأن القدرية نوع أولى وثانية. فالقدرية الأولى حدثت أيام الصحابة، ولذلك لما جاء اثنان من العراق حاجين يبحثون عن صاحب من أصحاب رسول الله ليسألوه، فوفقوا إلى ابن عمر رضي الله عنه، فقالوا: إن قوما قبلنا يتقفرون العلم، يعني يقرؤون الكتب ويقرؤون العلم، ويعني عندهم بعض العلم، ولكنهم ينفون القدر ويقولون الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني أنا مثلا الآن أي نعم ألقي هذا الدرس، ما الله سبحانه وتعالى علمه في الأزل ولا كتبه، وإنما وجد صدفة، أي نعم، هذا مذهب القدرية الأولى. فماذا قال ابن عمر؟ قال: إذا لقيتموهم فأخبرهم أني بريء منهم، والله لو أنفق أحد مثل جبل أحد ذهبا لا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وذكر لهم حديث أبيه، أي نعم، الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان ذكر: أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه القدرية الأولى، هذه القدرية الأولى. طيب، جاءك بعدين وهي أخص من القدرية الثانية. القدرية الثانية هم المعتزلة. المعتزلة ما ينفون القدر كله، ما ينفون القدر كله، ينفون قسما منه وهو أفعال العباد، يعني فعل الإنسان. فيقول لك: صلاة الإنسان هذه ما كتبها الله ولا قدرها، وسرقة الإنسان ما كتبها الله ولا قدرها، وزنا الإنسان ما كتبه الله ولا قدره ولا علمه، أي نعم، حتى يحدث، حتى يحدث يعلمه إذا حدث لكن ما قدره. ليه يا حضرة المعتزلي؟ قال لك: هو كل شيء عندهم بالعقل. قال: كيف يقدر علي أنني لا سمح الله يعني أسرق ثم يعاقبني في الدنيا وفي الآخرة؟ أي نعم، يعاقبني في الدنيا بقطع يدي وفي الآخرة بالنار، فهذا لا يقبله العقل وهذا ليس من العدل. طيب كيف؟ إيش نسوي؟ قالوا: بسيطة، الإنسان يخلق فعله من خير أو شر. الإنسان جعله مع الله خالقا، خالقين لا يحصون. قالوا الإنسان يخلق صلاته ويخلق تلاوته ويخلق زناه ويخلق سرقته، فقسما من المخلوقات جعلوها غير داخلة في إرادة الله ولا قدرته ولا علمه ولا تقديره. فهذه تسمى القدرية الثانية، وهم المعتزلة. افهموا هذا، عندنا القدرية قدريتان، الأولى التي حدثت أيام الصحابة، والثانية الذين هم المعتزلة ورؤوس المعتزلة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأهل أم جرة بشر المريسي وابن أبي دعاد والجماعة. طيب، أما أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، يعني يعلم أنها من الله ويصبر عليها، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير، أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أي نعم، إذا قارنت بين المسلمين وبين الكفار من النصارى تجد أن النصارى يعني كثير فيهم اللي هو طال عمرك يعني التسخط بالأقدار والانتحار، إذا حصل عليه مصيبة يسارع إلى الانتحار ويفني نفسه، لكن المؤمن يعني الله سبحانه وتعالى رزقه الإيمان بالقدر فيعيش سعيدا راضيا بقضاء الله وقدره، تحصل عليه أكبر مصيبة يقول الحمد لله رب العالمين، يحصل له نعمة، جاءه ولد، جاءه مال، جاءه صحة، يشكر الله سبحانه وتعالى، إن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لا شديد. والإيمان بالقدر خيره وشره. هنا نقطة في الحديث يقول بيدك الخير، في القرآن إنك على كل شيء قدير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس الخير بيديك والشر ليس إليك، فهل يعني ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى أو لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله ما نسب الشر إليه، قال بيدك الخير، والرسول ما نسب الشر إلى ربه. أي نعم، كيف هذا؟ طيب الله اللي خلق الشر. هنا يأتي ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة وفي شفاء العليل، فيشفي الغليل أي نعم والعليل في هذه المسألة ويشرحها ويبينها ويوضحها، أين كيف أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بينت ذلك أنا في رسالتي الحكمة والتعليل، رسالة الماجستير مطبوعة من زمان، الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، ونحاول أن نعيد طبعها إن شاء الله مرة ثانية، وخلاصتها كيف أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. قال لك أن الشر ليس فعل الله وإنما مفعوله، ليس فعل الله وإنما مفعوله. كيف؟ الآن الإنسان لما يسرق، أي نعم، الله سبحانه وتعالى خلق في هذا السارق حركة اليد ومشى برجله وتناول المسروق بيده. طيب، إذن الله بس هو خلق الحركة، خلق الحركة، فخلق فيك الحركة، يعني الإنسان تتوضأ بها، تصلي بها، تتصدق بيدك، أي نعم، تمشي إلى الحج برجلك، تمشي إلى العمرة برجلك، يعني قابل هذه الحركة أن تجعلها في الخير أو تجعلها في الشر، فمن جعلها في الخير أي نعم فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، ومن جعلها في الشر فهي هذا الشر منسوب إلى من باشره وهو السارق أو الزاني أو القاتل، ولا ينسب إلى الله، لأن الله ينسب إليه فعله ولا ينسب إليه مفعوله. ف السرقة مفعول للسارق، والزنا مفعول للزاني، أين والقتل مفعول للقاتل، فلا ينسب المفعول من الشر إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسب المفعول بل ينسب إلى من قام به هذا الفعل. هذا يعني خلاصة موجزة كيف أن الشر لا ينسب إلى الله، ويؤيده القرآن، قال الله تعالى بيدك الخير، ما قال والشر، لكن قال إنك على كل شيء قدير، فيدخل فيه خلق الشر لا فعله. أي نعم، خلق الشر لا فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك الله وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فافهموا هذا، بارك الله فينا وفيكم. ومن أراد أن يرجع ويتوسع يرجع إلى مفتاح دار السعادة وإلى شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم. وإن وجدتم كتابي هذا فأنا لخصته وقربته أي نعم من طلاب العلم، والله أعلم. اقرأ قل ما ألسع حلوه حلوه ومره، يعني القدر يأتي منه شيء حلو، مال، زوجة، ولد، علم، أي نعم، وشر يعني مرض أو مره، المر يعني كالمرض لك أو لولدك، أو يعني نقص في مالك، أو يعني لا سمح الله أي مصيبة، فهذا المر، وكله بخلق الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، خلاص مقدر كما قلنا، يعني علمه وكتبه وشاءه، نعم وأوجده، قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، الأقدار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يحيي ويميت ويمرض ويصح ويغني ويفقر إلى آخره. طيب، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، أي نعم عندك القضاء والقدر، أي نعم قيل القدر هو الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، والقضاء وقوع هذا الأمر، والقضاء يعني كتب الله على فلان أنه في اليوم الفلاني أي نعم يسوي حادث، فالقدر هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، والقضاء هو حصول هذا الحادث. هذا الفرق بين القضاء والقدر، القدر ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، والقضاء هو وقوع الحادث. افهموا الفرق بين القدر وبين القضاء، وأظنه الآن عندنا يؤذن العشاء وعندكم يؤذن العصر، ونقف عند هذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.